بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. تقدم أن الخبر في باب النسب يكون مرجحا على القرع وعلى الاستصحاب، وأن غالب بل كل الأمارات الأخرى التامة على النسب ترجح على الخبر إلا نظر الخبير، فإنه من سنخه، يعني هو يكون في مرتبته، فهو أيضا نظر الخبير مرجح على الاستصحاب ومرجح على القرعة ومرجوح للأمارات الأخرى. وقد وقع الكلام والنقض والإبرام فيما إذا اجتمع خبر الثقة ونظر الخبير في مورد من جهتين مختلفتين في إثبات النسب أو نفيه، وتعارضا في إثبات النسب أو في إثبات نسبين مختلفين. وهنا لا بد من يعني التأمل أكثر. وأما على تقدير اجتماعهما في مورد كما في خبر الثقة في مورد الرجوع إلى الخبرات المعاصرة من قبيل مختبرات البصمة الوراثية، فتارة يكون أحدهما موجبا للاطمئنان، فقد تقدم أنه يتقدم بالاطمئنان لا بنفسه، كما هو شأن خبرة البصمة الوراثية غالبا، فهي المقدمة لكون حجية الاطمئنان غالبة على عامة الحجج، فإنها تلغي موضوع الحجج، ترفع الشك الذي هو موضوع الحجج. وتارة لا يكون أحدهما موجبا للاطمئنان فيستقر التعارض بين حجية الخبر وحجية خبرة الخبير. نعم، قد تقتضي السيرة العقلائية تقدم الأمارة التي تكون ناظرة إلى الأمارة المعارضة لها ومخطئة لها. ولهذا في ما لو كانت الحجتان من صنف واحد كما في خبري الثقتين المتعارضين أو في نظري الخبيرين المتعارضين، فإن ذلك عادة يقتضي الترجيح لما يستفاد منه تخطئة الآخر، فيكون هذا موجبا لترجيحه عندما يكون ناظرا إليه مخطئا له، يكون هذا منشأ لتقدمه عليه. ولكن هل أن تقدمه عليه يكون مطلقا في مثل هذه الحالة على كل الأحوال؟ لا، أيضا لابد أن نقول بالتفصيل، إنما يكون تخطئة الآخر تكون تخطئة الآخر موجبة للترجيح بنحو الاقتضاء للعلية التامة، وذلك لأنه قد يوجد منشأ للترجيح غير تخطئة الآخر، نوجد مناشئ أخرى مقتضيات أخرى للترجيح، فإذا وجد في أحدهما منشأ للترجيح بتخطئته للآخر ووجد في الآخر منشأ آخر للترجيح في مثله، لا يصح القول بأنه لا بد أن نقدم ما هو مخطئ للآخر. لماذا؟ لأنه وإن كان مشتملا على هذه الحيثية على هذه الجهة، لكن الآخر أيضا يكون مشتملا على جهة أخرى. واضح إن شاء الله؟ نعم، قد يكون الآخر متوفرا على خصوصية أخرى موجبة لتقدمه كأن يكون الخبير الآخر في حال التعارض بين الخبيرين أعلم أخبر بفارق بارز فيوجب عقلائيا تقدمه عليه من باب الأخبرية والأعلمية. فأحد الخبيرين ناظر إلى كلام الآخر ومخطئ له، الخبير الثاني هو أعلم منه بفارق بارز واضح، فأول الكلام أنه التخطئة تبرر التقديم، ربما الأعلمية هي التي تقتضي، وربما يصير توقف. واضح إن شاء الله؟ خبير الثاني. إن هو العقلاء يرجحون الأخبر الأعلم، السيرة العقلائية منعقدة أنه في حال التعارض بين قولي الخبيرين يأخذون بقول الأخبر.
ولكن إذا كان الآخر
نظر
في هذا المخطئ
يصير
بعد
هنا
المرجحية
أو لا، ما نقدر نقول مرجحية، قد يكون هو تخطئته خاطئة أصلا،
وقد تكون في محلها والعالم.
فلهذا قلنا يصير عندنا جهتان، هو يصير عندنا جهتان، احنا قلنا يصير عندنا جهتان، فقد يكون في بعض الأحيان ما نقدر نبني على ترجيح المخطئ مطلقا، لأنه ترجيح المخطئ عقلائيا هو ليس إلا مقتضى للترجيح، ليس إلا مقتضيا للترجيح، وقد يصادف أن يوجد مقتضى آخر غيره يوجد مقتضى آخر غيره هو يقتضي الترجيح. هذاك مقتضى للتقدم، قلنا مقتضى للتقدم، فهذا المقتضى للتقدم هو بطبيعته شنو يوجب؟ يوجب التقدم، هذا مرادنا، مو أنه على كل حالهم راح يتقدم، احنا قاعد نبين اقتضائية العالمية للترجيح. كان يكون الخبير الآخر في حال التعارض بين الخبيرين أعلم بفارق بارز، أو يكون المخبر الآخر في حال التعارض بين الخبرين، بين الخبرين أنفسهما، أوثق منه بشكل واضح فيقدم عليه، كما يرشد إلى ذلك ما ورد من ترجيح وأصدقهما في الحديث في مقبولة ابن حنظلة. هي صحيح قد تؤخذ بنحو تعبدي أن هي منشأ للترجيح، لكن هذا الأمر التعبدي هو متطابق مع الارتكاز العقلائي. القول ما قاله مثلا أعدلهما كذا وأصدقهما في الحديث. وعندئذن لاحظوا هذا بعد يصير واضح، بعد ليس اشتباه عندكم أنتم بناءكم أنه إحنا على كل حال نريد نقول أنه يقدم. وعندئذن تتزاحم مقتضيات الترجيح العقلائية في المتعارضين وتوجب التوقف. إلى هنا بعد نقف، ما نقدر احنا نلتزم بشكل مطلق، أو ربما في بعض الأحيان قد يكون الرجح الأعلى، يمكن أنه يصادف أنه الرجح الأعلى حتى لو هو كان مخطئ، حتى لو كان غير العالم مخطئ له، أو ربما بالعكس حسب الفارق بالعلم. يعني بعد ما عندنا قاعدة واضحة عقلائية تقتضي البناء على شيء. وأما ما ذكره بعض الأعزة من تقديم الخبر على نظر الخبير لكون الخبر حسيا، لأن الحس هو الأجدر بالتقديم عقلائيا، بعض الأخوة الأكارم ذكروا هذا في الدرس، فلا يمكن البناء عليه في المقام. لماذا؟ لأن إخبار الثقة عن النسب لا يستند إلى الحس الخالص. نقبل في الجملة أنه الحس عقلائيا أقوى من الحدس، هكذا بالوجدان، وهذا أصل الفكرة يعني في محلها. ولكن إخبار الثقة عن النسب عادة لا يستند إلى الحس الخالص، بل يستند إلى الحس على الفراش، أنه هذه زوجة فلان، أو الشهرة، أو ما شابه ذلك من المناشئ التي تقدم ذكر المهم منها مفصلا. ربما احنا ذكرنا ما ادري 7 مناشئ 10 مناشئ الاخبار. فلا يوجد لدينا حس تام عادة مما يمنع الاستناد اليه للبناء على تقديمه عقلائيا على نظر الخبير الحدسي. ومن ثم بعد من يقدر نرجح بالحس؟ صحيح يختلف، لكن هو هذا البناء العقلائي على ترجيح الحس على الحدس هو في أي مورد؟ هو في هذا المورد. مثل واحد يقعد يحلل يقول فلان ما اجى ليش؟ لانه هو امس هيجي قال كذا، لانه هو عنده شغل، لانه هو ما يترك شغله صار عنده تحت. اي هو حادث هذا. اقول اذا واحد هيجي يحلل في مقابله واحد قال انا شفت اجى، هذا يقدم عليه ليش؟ عقلائيا عندنا تقديم الحس على الحدس، لكن تقديم الحس على الحدس مطلقا يعني نسوي قاعدة كبروية كلية ونلتزم بها احنا مغمضين عيوننا عن خصوصية المورد؟ لا. فاحنا بالنسبة للنسب من يصير اخبار ثقة، ايش راح يصير اخبار ثقة عن احدى هذه الجهات في مثله؟ بعد مو واضح انه يمكن ان نقدم الحس، لان هو الحس الاخباري مو اخبار عن النسب في الحقيقة، بمراتب يعني باحتمالات. فإذا أجت الكشوفات الحدسية أنتجت نسبا آخر مو أوجبت الأضمنة، سوت عندنا شبهة شك في مثله، ما نقدر نقول إحنا نرجح الحس. ليش؟ لأن هو وين كان هذه الكبرى إحنا نحفظها ونقبلها في الجملة وهو تقديم الحس، لأنه في المقام الحس ما بي أقوائية في مثل هذا المورد، ما بي أقوى. أنا ما أنفي أنه راح يخرج عن كوني، لا قاعد نقول ليس لدينا حس تام من هذا،
يعني
ما ما هو هذا تام، هو هذا المراد. يعني شرحناه بعد ما عندنا شغل ويا الهواية المفردات والاصطلاحات إلا بقدر ما تحكي عن المراد، وهذا قاعد نوضح المراد.
قبل ما ذكرت مناشئ الخبر الحسي ذكرت أن عدة مناشئ فيرجع فيها إلى المنشئ، إلا باستثناء نوع واحد لأنه جوار الخبر الحسي هو لأنه يكون حجي أو كذا. فهو هذا المراد من عنده، إحنا خو ما نقصد ذاك، ذاك يرجع فيه إلى مناشئه. فكيف يقدم الحسي؟
بالنتيجة من نرجع إلى مناشئه بعد ما نقدر نرجحها.
فذاك بعد نرجع قطعا.
ما هو أكثر الموارد؟ لا، هو من نرجع إلى مناشئ يعني نقبل حجية أو عدم حجية. يعني إذا خبر ثقة مبني على الظن وتخرص هذا نقول هذا ما له قيمة. أما خبر ثقة مبني على الفراش، خبر ثقة عن نسب.
بس ولكن يرجع إلى الفراش، يحسب على الفراش، لا يحسب على خبر الثقة.
ليش؟ اثنين هم خبر ثقة.
لا
أقول ينظر إلى منشئه، مو قلنا هناك كان قصدنا نميز بالخبر بين ما هو حجة وما ليس بحجة. فمن قلنا هذا يرجع للفراش، لأن الفراش حجة، هو قاعد يخبر عنه، إيش راح يصير حجة؟ إنه قاعد يثبت النسب وما هو المصحح للإخبار هو الفراش، مو قاعد يخبر عن الفراش. هم شرحنا هذا المطلب مفصلا هناك، قلنا مرة هو يخبر عن الأمارة فصير حجيته بحدود إخبار عن الأمارة خارج عن كلامنا، قلنا لأن هذا بينما إذا أخبر عن واقع النسب وكان إخباره عن واقع النسب مستندا إلى هذا الشيء وهو يخبر عن الواقع، فهذا استناده إلى هذه الأمارة، إذا هي الأمارة بطبيعة حجة إحنا نقول هذا الخبر أيضا حجة، فإذا صار عندنا من باب حجية الخبر. يبقى المصحح لإخبار المخبر ما هو؟ هو هذا. فمن يصير هذا المصحح لإخبار المخبر؟ هذا هل يمكن القول بأنه هو أرجح من نظر الحدسي نقول لا ليس أرجح من النظر الحدسي على الإطلاق. وكذلك يتضح أن ترجيح الأقوى احتمالا من الخبر ونظر الخبير لا مبرر عقلائي له وإن احتمله بعض الأعز، ما دام الميزان في الأمارات ليس هو صرف النظر بل هو خصوصية كل أمارة. نعم، فإذا نحن ما ملاحظين محض الظن والترجيح بالظنون، وإنما ملاحظين خصوصيات الأمارات. واحدة من الفروق الرئيسة بين الشرع الإسلامي وبين القضاء المدني أن الشرع الإسلامي حدد ما يصح الاعتماد عليه وما لا يصح الاعتماد عليه، أما كثير من القوانين، أنا لا أقول كلها لأنه بعضها هي قد يكون متأثرة بالشرع الإسلامي أو بعضها هي قد يكون عندها طرقها الخاصة، لكن كثير من القوانين المدنية ما تقبل وسائل الإثبات إلا من حيث كاشفيتها وتوكل الأمر إلى القاضي أن هو يشخص، يعني بدون أن تغنيه من حيث بيان ما يصلح للاعتماد عليه في مقام الإثبات وما لا يصلح. يبقى الأمر موكل، من يبقى الأمر موكل إلى يعني ماذا؟ يعني القضية مرتبطة بالظن والانكشاف والاعتماد. هذا في الحقيقة فيه خللان. خلل الأول أنه راح يعطي فرصة للفساد، بالنتيجة صار مرتبط بالقاضي، والقاضي يقول أنا اقتنعت لو ما اقتنعت، صحيح لو لا، بينما هذا الأمور محددة يصير لازم بالمحضر النهائي يكتب أنه أنت على ماذا استندت. هو يقول لأنه أكو شيء كذا قرائن، هذا ما حد يقدر يحاسب من يقول أنا جمعت قرائن، صحيح لو لا. الأمر الثاني هو أن طبيعة وسائل الإثبات من حيث إصابتها نوعاً هي مختلفة، يعني هناك قيم لوسائل الإثبات، هذه القيم إذا أغنيت وقبلت تشريعاً إيش راح تصير؟ راح تصير هي جعلت لها أمارية، ولو كان هذه الأمارية ليست تامة قد تخطئ، فإذا اقتطعت له من أخي من مال أخيه فقد اقتطعت له قطعة منه، يعني هذا احتمال الخطأ موجود، هامش الخطأ ما ملغي تماما، ولكن هذه الأمارية الشارع قد يشخص في مقام التشريع الظاهري قد يشخص أنها أجدر بالاعتماد وأحفظ للمصالح العامة، فماذا يشرع؟ ياخذ به، وهو طبيعة التشريعات أن تكون نوعية. ولهذا احنا نجد عقلائيا مو تعبدا، تعبدا هذا بعد احنا عقيدتنا الشارع حتى لو قال انتوا اعملوا بالمرجوح احتمالا احنا لازم نعمل كما قال الشارع، مو تصورون هذا مجرد تخيل، قال انه ما لك حق تبني، يعني هذا يستفاد من أدلة الشارع، لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملة. في بعض الحال قال تأخذ بالاحتمال الضعيف، المفروض عندك ظن أصلا، عارفين لا تظن يعني أكو منشأ للظن، صحيح لو هو يؤمر. نحن هم لازم نتبعه، وهذا هم ما نجد فيه البركة في أخلاقنا وقيمنا وتهذيب أنفسنا وعلاقاتنا الاجتماعية، هذا لا بأس، هذا رجع على التعبد. لكن اللي أقوله لا، أنا أقول عقلائيا نجي نحاكم الأمور، نقول أنه القانون الفارغ من تشخيص وسائل الإثبات الذي يوكلها إلى القضاة وآرائهم مثل القانون اللي هو به غنى مشخص تقييمات وسائل الإثبات، ولو من خلال الرصد العام ولو من خلال الاستبيانات، مثلا خلي يجي قانون الآن واحد يجي المفروض إذا يلتفت إلى هذه الأمور، خلي نسميه في فلسفة القانون، إذا يلتفت إلى هذا الشيء يقول إحنا نجي ندرس بالمحاكم نشوف إيش قد صارت أخطاء، لأن بعض هذا بالاستئناف بغيره بدعوة أخرى ينكشف خطأ الحكم السابق، إيش قد صارت عندنا أخطاء وإيش قد صارت أمور ثابتة وإيش قد أمور مشكوكة، استنادا إلى الوقائع احنا ندعوهم أنهم يدرسون ويحددون وسائل الإثبات، استنادا الى الوقع. اذا هم ما يقبلون التشريع الصادر من الشارع، هو على الاقل منطقيا خلي يتعاملون مع القضيه بهذا الشكل. اما تلقى هيك يلقى حبلها على غاربها، هذا راح يلزم منا اللوازم التي اشرت لها في النقطه الاولى، وهو انه يفتح باب فساد من جهه، وايضا يسوي ارباك ويسوي خلل من جهه اخرى. واحنا عندنا روايه امير المؤمنين عليه السلام في قضيه ذم القضاة اللي هم ما يستندون الى الحق وكذا. لان تصور واحد يقدم على محكمه القاضي فيها كذا، عنده طريقة سريع القطع، واحد يقدم على محكمة أخرى القاضي فيها مختلف، فمعناه ماكو فرد عدالة عامة. يعني أنا أفرض من الدعوة علي عند ذلك القاضي، فأنا خسرت استنادا إلى أن هذا القاضي سريع القطع فالدعوة قبل. من دعيت عند قاضي آخر القاضي بطيء القطع، فأنا ما قبل دعي رد الدعوة لأن قال الأدلة غير كافية، وهذا صار ظلم. هو أنا نفسي مرة صرت مدعي مرة مدعى عليه، لأن ماكو موازين. بينما توحيد الموازين هو إلى أثر في على الأقل إشاعة العدالة ولو بنحو المساواة في الفرص، مو إلا العدالة بمعنى إصابة الواقع وإحقاق الحق، ولو هذا الحد الأدنى من العدالة، التساوي في الفرص هذا هم موجود مع الأسف. على أي حال هذه نقطة ينبغي أنه تؤخذ بنظر الاعتبار في هذا الشأن استطرادا ذكرناه. نعم، قد يمكن تصوير حجية مطلق الظن، يكون هذا الكلام وجيها، متى إن تمت مقدمات دليل الانسداد، والتي من أهمها عدم إمكان الاحتياط. قد يصادف في بعض الأحيان، وإن كان هذا نادر في النسب، لكن قد يصادف في بعض الأحيان لا يمكن الاحتياط، وعدم وجود مرجح آخر غير الظن، فإنه يمكن الرجوع إلى ما سواهما، يعني إلى ما سوى المتعارضين في أكثر موارد التعارض بين الخبر ونظر الخبير كالشهرة والفراش وغيرهما، كما أنه يمكن الاحتياط في أغلب الموارد أيضا. وعليه فلا يوجد مبرر عقلائي لتقديم الأقوى احتمالا فضلا عن وجود مبرر شرعي لذلك إلا في الحالات النادرة الانسدادية. هذه العبارة لازم نكملها بهذا النحو، إلا في الحالات الانسدادية النادرة. واضح إن شاء الله. فالحاصل يحتاط، أو إذا عند جهة مثبت آخر مثلا الفراش يأخذون بالفراش، يعني يصير الترجيح للفراش. لا يهتمون، بس ما يفترضون أنه هو مرجح نهائي. ماكو مبرر أنه يرجعون. لا، عقلائهم ماكو مبرر أن يرجعون. إذا عندهم أمارة أخرى أو إذا يمكنهم الاحتياط، ليش يرجعون؟ يميلون معه ما عندي إشكال، أما يرجعون بحيث ويبنون عليه على حجيته. أول الكلام العقلاء بنقاوة، يعني وضعهم العقلاء مرة، هو القانون لازم يحسم الدعوة، ما يقدر يقول أنه هنا من احتاط أو كذا، فهو يجي يلتمس أدنى مرجح يرجع. هذا مطلب آخر، هذا صار النظر القانوني، هو هم مطي صلاحيات، يقول أنا قاضي من حقي، أنا التشريع. القاضي في بعض في الولايات المتحدة اللي تفخر كثيرا بديمقراطيتها وبمساواتها وكذا، هناك القضاة في الشكل عجيب عندهم صلاحيات، أصلا كأن القاضي هو التشريع، ماكو تشريع يحدد له مسارات. فهذا بهذه اللوازم، هذا خارج عن كلامنا. أما من يقول عقلاء بما هم عقلاء، هم يبنون على كبرى أنه احنا نرجح واحدة من مثلا الأمارات خلت لي صار عندي 60% أو 70%، الأخرى 30 أو 40%، احنا لازم نرجح لأن هذا صار أرجح، ما نقدر نبني على ذلك. إلى هنا انتهت النقطة الثالثة، يعني هو بالحقيقة ما زال هناك مجال للبحث، لكن هذه الأمور الأساسية طرحناها. أربعة، وأما الشهرة فهي مقدمة على الخبر والخبرة وعلى الاستصحاب والقرعة، بمقتضى ظاهر أدلتها كرواية الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم الولايات والمناكح والذبائح والشهادات والأنساب إذا تذكرون الرواية اللي احنا كانت هي من أهم روايات الشهرة أو السيرة على حجية الشهرة التي تقوم عند المؤمنين لأنه احنا عندنا سيرة على البناء على الشهرة وكان عندنا مجموعة نقاط قربنا فيه إمضاء هذه السيرة تقدم بحث فيها مفصل أو الدليل الآخر ما ورد في الرواية عن الصادق عليه السلام مع ولده إسماعيل فقال إسماعيل في ضمن الرواية يا أبتي إني لم أره يشرب الخمر إنما سمعت الناس يقولون فقال يا بني إن الله عز وجل يقول في كتابه يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين يقول يصدق الله ويصدق للمؤمنين فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم صارت النتيجة ماذا؟ تصديق المؤمنين شهرة تدل على لزوم تصديق المؤمنين هذا النحو من الشهرة يقتضي ماذا؟ يقتضي كأنه البناء على حجيتها ما دام يوجد منشأ للشك وهي تلغي في مقام الجمع العرفي حجية الخبر أو نظر الخبير في أمثال هذه الأمور إلا أن يبلغ نظر الخبير أو الخبر إلى ماذا؟ إلى الاطمئنان الاطمئنان هو يلغي موضوع الشهرة بعد أصلا من هذا الباب يلغي موضوع الشهرة وإلا ما عدا ذلك ظاهر الأدلة زين شنو هي نكتة هذا التقديم شنو كذا لأن هو طبيعي في أمثال هذه الأمور ويمكن أن يصير عندنا كلام حديث في النسب قابل أن يصير من يقول إحنا يؤخذ بها بالظاهر يعني ماذا لسان لسان إلغاء لباقي الأمارات والمؤشرات الاعتيادية الطبيعية زين تيجي تقول الشهرة من حيث إحنا على الأقل من حيث أنها مقدمة إحنا الآن بحثنا بعدين إن شاء الله نجي نبحث أن الشهرة والإقرار هذا يريد لما مطلب آخر لازم نجيب أدلة الإقرار وأدلة الشهرة أو أدلة الاطمئنان أو الفراش كما تفضلتم والشهرة نشوف شلون هنا يصير التوازن فيما بينها لكن المهم ماذا المهم أنه من حيث الخبر والخبرة والقرعة والاستصحاب واضح أنه الشهرة هي المقدمة لسان الأدلة واضح أنه أقوى في الدلالة على ويقتضي التقدم على تلك الأدلة الأخرى بل وظاهر الأدلة هو من يجي تشوف الساعة يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم يعني شنو هذا واضح أنه بإطلاق يعني حتى لو سمعت كلام واحد يجي أخبارك هذا يقول لا أنت تمشي على ظاهر الأمور يعني ظاهره أنه بإطلاقه شامل للكلام يعني الكلام الذي يسمع مثلا من شخص من شخصين ما نصير أن شيء كلام كبير يخدش بالشهرة أصلا مطلب آخر أما إذا لا مجرد واحد اثنين قالوا أول الكلام
ما نقدر نستمن عند هاي الروايات مشوائية الشهرة من بعض شيء يجب الأخذ بظاهر حكم ودليل الخبر الثقة ما يقول في الدليل الثاني
مو تدرون شيخنا احنا ايش عندنا احنا عندنا ظهورات ادله وعندنا ارتكاز اصلا عام وسيره في مقام حجيه الشهره نشوف انه هذا هو يرجح
حكم
سيره الخبر لا ماكو بالنسب ما بالنسب احسنت فاحنا ما قاعد نبحث عن تعارض بين الشهره والخبر بالفقه هناك نمشي على الخبر ما نمشي على الشهره شهرة الفقهاء طبعا مو شهرة شهرة بين المؤمنين صرف شيء آخر يعني ذاك تسميته بالشهرة من تجوز منه هنا في المقام في النسب بين أنه الأمر بهذا النحو وكذلك في الولايات والمناكح أيضا أنه هذه زوجة فلان أو لا أو أن هذا ولي على الوقوف أو لا فإذا هو مشهور أنه ولي على الوقوف هو يكفي على أي حال هذا الآن مقدمة بحث الشهرة أنه هو يتقدم على هذه الأمور. بقى عندنا نقاط خلي نفهرسن حتى تتأملون بها، لأن المطالب ما مبحوثة فتحتاج إلى جهد استثنائي. الشهرة والبينة، بينة قوية جدا والشهرة أيضا قوية، صحيح لولا شلون نجمع بينهما؟ واقعا أنا لحد الآن ما صار عندي وضوح إلا التأمل. يعني الشهرة والإقرار، الشهرة والفراش، والشهرة والاطمئنان، نذني الأمور المهمة. أما القطع واضح بعد هذا ميلد لبحث. والحمد لله رب العالمين.